بسم الله. يقول السائل: صمت الست ثم بعد ذلك شككت، هل هي 6 أيام أم 5 أيام؟ فإن لم يتميز لك ويتبين لك العدد الذي صمته من الأيام فأنصحك أن تبني على اليقين فتجعلها 5، ولا زال بقي من 6 ما بقي، فتصوم يوما حتى تخرج بيقين أنك صمت 6 أيام. فهذا الذي أنصحك به، أنك تبني على اليقين، والبناء على اليقين هنا أن تجعلها 5 وتواصل بعد ذلك في، أو تصوم يوما مكان هذا اليوم الذي شككت فيه. قال: ما حكم الشرع في عرقلة في من يعرقل متعمدا تقسيم الورث على الورثة؟ لا يجوز هذا، فإن الله أعطى كل ذي حق حقه، والله يقول: وصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالله سبحانه جعل للنساء نصيبا وللرجال نصيبة مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضة، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضة مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضة. هذا نصيب مفروض من الله، ولا يجوز الاعتراض على فرض الله سبحانه وتعالى وعرقلة هذا الفرض ومحاولة زحزحة هؤلاء المساكين عن حقوقهم، ولا سيما في جانب النساء، فإن كثيرا من الناس أصلحه الله يحاول أن يعرقل مال المرأة المسكينة ويتعلل بعلل شيطانية، وأن هذا المال سيذهب إلى زوجها وسيستفيد منه زوجها. يا أخي، هذا ما هو إليك، هو زوجها وأبو أولادها، وهم يبنون مجتمعا ويبنون أسرة ويبنون بيتا مسلما، يحتاجون إلى المال، وهذا رزق لزوجته، فإن أعطته شيئا منه فهذا لها، وإن منعته منه فهذا إليها، فهو مالها. أما أنه يتحجج أو يتعلل الشخص بهذه العلل الشيطانية ويحول بين المرأة وبين حقها، هذا حرام وهذا ظلم، تعرض نفسك لسخط الله سبحانه بتعطيل حدوده وتعطيل شرعه، فهذا شرعه، فيجب عليك تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنه خير له عند ربه، فهذا خير لك عند الله سبحانه وتعالى أن تعظم هذه الشعيرة، تعظم هذه الطاعة والعبادة، تعظم هذه القسمة التي قسمها الله جل وعلا بين العباد، فلا يجوز لك أن تمنع قليلا ولا كثيرا، فلها مما قل أو كثر ولو شيئا يسيرا فهو نصيبها. وقد جعل الله لها حظا واحدا بالنسبة للذكر الذي جعل له حظين، هذا قسمة الله جل وعلا. فننصح الناس أن يتقوا الله في عدم، أن يتقوا الله في الاعتراض على حدود الله جل وعلا، وزحزحت حدود الله جل وعلا، عطلت الأحكام وعطلت الحدود بالاستحسانات، وعطلت الحدود بتقليد أعداء الله سبحانه وتعالى، فحصل ما حصل كما أشرنا في المحاضرة من البلاء علينا، ومن أسباب لا تعطيل شرع الله وتعطيل حدود الله سبحانه وتعالى، هذه من المعاصي العظيمة التي جرت علينا الويلات. فبعض الناس يريد أن يرمي هذا الذي يريد أن يرمي هذا البلاء على الحكام، أنهم هم فقط هم سبب فينا، هم فعلوا فينا، وهم فعلوا فينا كما تكون يولى عليهم. قد سمعت في الآية: جاء رجل إلى علي رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين، الناس في زمن أبي بكر وزمن عمر ضربوا لهم بعطن وانقادوا لهم، وها نحن نرى الناس في زمنك تمردوا عن طاعتك وخرجوا عن طاعتك. فقال: يا هذا، الناس في زمن عمر رضوان الله تعالى عليه أنا وأمثالي رعيتهم، وزمن هذا رعيتي فيه أنت وأمثالك، أنتم رعيتي، أنتم البلاء، السبب في هذا البلاء الذي نحن فيه. لكن عمر من رعيته؟ رعيته علي ورعيته عثمان والزبير وطلحة، البشر في الجنة، كلهم رعية عمر رضي الله تعالى عنه، ورعية الصحابة وكبار الصحابة والأتقياء والأبرار، أولئك انخنسوا الفجار، الخوارج مجرمون انخنسوا في زمن عمر، والناس انقادوا وما استطاعوا يرفعوا رؤوسهم، لأن كلهم مع عمر، كلهم حول عمر رضوان الله تعالى عليهم، أولئك الفضلاء حصلت قوة وأهل الباطل كبتوا. نحن الآن رعية كما ترى، الله يصلحها، ويريدون ولاة الأمور أن يصلحوا لنا، اصلحوا أنفسكم يصلح لكم ولاة أموركم. نحن لا نؤيد الباطل ممن كان يصدر، لكن هذه الحقيقة لا تنكر، لا تحملوا غيركم الإثم، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ترمي الناس هم السبب، هم وأنت وإيش فعل أنت؟ هل أنت مستقيم؟ هل أنت مقيم شرع الله سبحانه وتعالى في نفسك وفي أهلك؟ خاصة نفسك، هل خاصة أهلك؟ هل تقيم فيهم هذا؟ هل تقيم شرع الله فيما بينك وبين الراعي، فيما بينك وبين الجيران، فيما بينك وبين من يشتري منك ويبتاع؟ هل تقيم شرع الله معهم؟ أصلح أنفسكم يصلح لكم ولاة أموركم. أنا نبقى نرمي الآثام على غيرنا وكأننا نحن معصومون، ما علينا شيء ولا فعلنا شيء، هم اللي فعلوا. من قال كلنا مشتركون؟ كلنا مشتركون فيما نئن منه من المصائب. فأنا كيف يصلي المتبوع المسافر مع الإمام الحاضر؟ أنت لست متبوعا، أنت تابعا، فالمتبوع هو الإمام، فيصلي التابع لإمامه الحاضر بصلاة إمامه الحاضر، يصلي أربعا إن كانت الصلاة رباعية، يصلي ثلاثا إن كانت ثلاثية، سواء أدرك ركعة من صلاة الإمام أو أدرك كل صلاة الإمام. فإن صليت خلف حاضر فإنك تصلي بصلاته تماما، وإن صليت خلف مسافر صليت بصلاة المسافر وأنت مسافر، وإن كنت حاضرا صليت بصلاة الحاضر، لا تصلي بصلاة إمامك المسافر بل أتم لأنك في الحاضر، ولكن العكس، المسافر يصلي خلف الحاضر فإنه يتم ويصلي بصلاة إمامه، إنما جعل الإمام أن يؤتم به فلا تختلف عليه. ولو أدركت جزءا ولم تدرك الكل، ولو أدركت التشهد صلي تماما، صلي تماما، هذا هو الصحيح في التشهد. من أهل العلم أن يقيد بركعة كاملة إذا أدركها مع إمام حاضر، الصحيح أنه إذا أدرك جزءا من صلاة إمامه يصلي بصلاة إمامه الحاضر. قال متى يكون القصر في الصلاة؟ يكون القصر في الصلاة إذا كان الشخص مسافرا، وأما إذا كان مقيما فليس له أن يقصر، وله أن يجمع إذا احتاج أحيانا أن يجمع، وأما القصر فلا يرخص به إلا للمسافرين ممن سافر المسافة الشرعية التي تعلق وتناط بها الأحكام الشرعية، أحكام المسافر. فإن سافر مسافة سفر، كان يسافر مسير يوم وليلة أو مسير يومين أو ثلاثة أيام على ما يذكر الفقهاء، ومنهم من يضبطه بالكيلوهات، يسافر مسافر 80 كيلو، 82 كيلو، 85 كيلو، فله أن يقصر، وهذا هو الصحيح. إذا سافر هذه المسافة سواء كان 80، وإن أخذ بالاحتياط أكثر 85 كيلو، فإنه مسافر، يعد مسافرا إذا خرج هذه المسافة، فهو مسافر، فله أن يقصر، وله أن يترخص بأحكام أو برخص السفر من الفطر وغير ذلك مما أنيطت بالسفر وعلقت بالسفر لا غير. فعلى هذا الذي يقصر هو المسافر، وأما الحاضر الذي في بلده ليس له أن يقصر، وله أن يجمع أحيانا إذا احتاج. جمع النبي عليه الصلاة والسلام من غير خوف ولا مطر، وصلى سبعا وصلى ثمانية كما في حديث ابن عباس، بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فإذا احتاج الشخص أحيانا ما فيه مانع، كان يكون مريض مثلا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فيجمع بين صلاتين الظهر والعصر من أجل يرتاح أو يريد يدخل عملية، وهو في الحاضرة ويريد أن يعمل عملية ويجمع ربما لو عمل الظهر ولم يصلي العصر تفوت صلاة العصر، فيجمع بين الصلاتين قبل دخول العملية في وقت الظهر، يجمع بين العصر وبين الظهر يدخل العملية بعد ذلك. فلا بأس أن يجمع المقيم الحاضر إن احتاج إلى الجمع، ولا يجمع جمع تخزين، هذا حرام. تعرف جمع التخزين؟ حق الجماعة كل يوم جمع مشان يخزنوا. قال امرأة لا تعرف أنها حاضت من سنوات سابقة، وكانت تصوم مع أهلها لحيائها وعدم معرفتها، فهل صومها صحيح وهل عليها شيء؟ إن كانت لا تعرف الحكم، حكم الحائض إذا حاضت أنها لا تصوم وتجهل هذا الحكم، فإن الأحكام لا تلزم إلا بالعلم. فإن علمت أنه لا يجوز للحائض أن تصوم فإنها آثمة، وإن لم تعلم هذا الحكم وظنت أن هذا الحيض لا يؤثر في الصوم فليس عليها شيء، ويرجى أنها ليس عليها غطاء، لأن الأحكام لا تلزم إلا بعد العلم. فإن علم الشخص الشيء لزمه الحكم، وإن جهل المسألة بعينها ما يدري وما يعلم أن الجماع في نهار رمضان حرام ويظن أن الأكل هو الذي هو حرام ويفطر الصائم أنه يجامع أنا ما أكلت، يقول لا أكلت ولا شربت، وإنما جمع زوجتي في نهار رمضان، ما يعلم بهذا أنه حرام تماما، فمثل هذا لا يترتب عليه الحكم ولا يقال عليه قضاء، لأنه ما يدري بهذه المسألة وأنها مفطرات ويظن أن المفطرات هو الأكل والشرب فقط. فالأحكام كما يقول شيخ الإسلام ويقول غيره لا تلزم إلا بعد العلم، فإن علم لزمته الأحكام وما يترتب على هذا الأمر، وأما إذا لم يعلم المسألة تماما فلا. فإن علم المسألة وما درى ما يترتب على هذا، علم أن الجماع في نهار رمضان حرام لكن ما يدري أنه يفطر الصائم، ما يدري أنه يفطر الصائم وأنه فيه كفاء، لا علم أنه حرام وأنه يفطر الصائم لكن ما درى أن فيه كفارة أم ليس فيه كفارة، تلزمه الكفارة لأنه قد علم الحرمة، علم الحرمة فتلزمه الكفارة. لكن الكلام على الذي لا يعلم الحرمة أن رمضان كغيره، وإنما نمنع من الأكل بس والشرب، أما الجماع هو كغيره من الأيام، فهذا ما يلزم الحكم ولا يقال عليه قضاء. أما تعلم الحرمة ولا تعلم ما يترتب على ذلك فيلزمك الحكم. هذه المرأة التي ذكرت إن كانت تعلم فعليها أن تقضي الأيام المتقدمة وهي آثمة، فهذا الحياء الذي حصل منها لا يرفع الإثم. رحم الله نساء الأنصار، ما كان يمنعهن الحياء عن السؤال عن الدين، فلا يجوز لشخص أن يتعلل بالحياء، منعني الحياء ويرتكب هذه الأمور العظيمة ويصلي على غير طهارة، هذا حرام وكبيرة من الكبائر، حرام وكبيرة من الكبائر الصلاة من غير طهارة، والصوم أيضا كذلك مع التلبس بالحيض، كل ذلك من كبائر الذنوب إن كان الشخص يعرف الحكم. فعليها أن تقضي هذه المرأة، فهي لا تعرف أنها حاضت من سنوات سابقة وكانت تصوم مع أهلها لحيائها وعدم معرفتها، فهل صومها صحيح؟ كيف لا تعرف أنها حاضت؟ فما أدري لا تعرف أنها حاضت، هذا إيش معناه؟ فعلى هذا التفصيل الذي سمعته، لا تعرف أنها حاضت، ما تدري أنها خرج منها شيء، ما عليها شيء، فالحكم إنما يترتب بعد العلم، لا شيء عليها إذا كان لا تعلم. وتقضي هذه الأيام ننصحها بالقضاء، حتى في هذا الموضع ننصحها بالقضاء خروجا من الخلاف وتبرئة للذمة. قال كيف تنصح من بلغت الدنيا همه ويأخذه عمله لترك الصلاة في جماعة، وما هي نصيحتك لهم؟ ننصحهم من يتقوا الله، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالصلاة في آخر أيامه وأنفاسه، ذكر الأمة ونصح الأمة وبلغ عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، فقال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، إلزموا الصلاة الصلاة، وارفقوا بهؤلاء ملك اليمين وأحسنوا إليهم، فهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، والله ذم هذا الصنف الذي حصل له بالشهوات ومنها الدنيا والعياذ بالله، فخلف ببعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا ذم شديد لأهل الدنيا الذين تمكنت منهم الدنيا وقدموها على طاعة الله جل وعلا، فيخشى عليه أن لا يبارك له في أعماله، ويخشى عليه أن يكون قد استدرج وابتلي فيما يحصل له من الرزق وقت الصلاة. هذا ابتلاء واستدراج، ربما يأتي الرزق كثيرا وقت الطاعة، وقت العبادة يأتي الزبائن ويتوالى عليك الزبائن، وقت العبادة تمتحن وتختبر، تغلق الدكان وتذهب تصلي جماعة أو تبقى تبيع وتشتري، وتفوتك بركة البيع ويفوتك الخير لأنك ارتكبت المنهي. فننصح أنفسنا جميعا ألا نقدم شيئا على طاعة الله، والله جل وعلا جعل المقدمين على طاعة الله من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال نحبك في الله، حبك الله الذي حببتنا فيه، ونحب منك زيارة لوالدي لوادي دوعن إن شاء الله. ودينا في هذا، ما وادي دوعن ده ولا إيش؟ وادي العين ده، وادي دوعن إن شاء الله بإذن الله. هذا إن شاء الله البداية وعلى الله. إحنا والله مشغولون، والله نود أننا نزور إخواننا، لكن من زارنا عذرنا، من زارنا وجاء إلينا هناك عذرنا، ونسأل الله أن يعين. ولا ما في حد يرغب عن الزيارة، الزيارة عبادة، زيارة طاعة، زيارة من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى، زيارة من أسباب الظفر في الخير. وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتبادلين فيها والمتزاورين فيها. وحديث ذلك الملك الذي أرصد على مدرجة ذلك الزائر لا يخفى على كثير من الناس، حديث أبي هريرة في مسلم. قال ما هو الصحيح في تفسير قوله فطفق مسحا بالسوق والأعناق؟ نعم فيه خلاف كما أشرت، فمنهم من حمل على ظاهره يمسح بها، يمسح بها فقط مجرد مسح، ومنهم من حمله على أن المقصود أنه يقطع سوقها وأعناقها، لأنها ألهته عن الصلاة حتى توارت بالحجاب، ألهته عن ذكر الله حتى توارت الشمس بالحجاب وذهب وقت العبادة وذهب وقت الصلاة، فجاء إلى تلك الخيل الجميلة الطيبة الصاف الجياد صافلات الجياد، وإذا به يضرب سوقها وأعناقها لأنها ألهته عن عبادة الله جل وعلا. ما هو مثل هؤلاء، الدكان مفتوح وطاعة الله، الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة، سمع إلى هذا النداء، حي على الصلاة، حي على الفلاح. أجب يا عبد الله، الفلاح من أسباب الفلاح الصلاة، وأجب هذا المنادي حي على الصلاة، أقبل على الصلاة، أهلم إلى الصلاة. فهذا منادي الله سبحانه يناديك بأن تقبل على الصلاة وأن تأتي إلى سبب من أسباب فلاحك. وإذا بنا نضيع أمورنا ونضيع شؤوننا. ابن عمر رضي الله تعالى عنه أخرج حمارا وهو من أحب ماله، ورجع في هذا، قال إنه أشغلني، أخشى أنه يشغلني عن عبادة الله أو يشغلني عن عبادة الله سبحانه وتعالى، وهو من أجمل ما عنده من المال. كل ذلك لا تلهي الأموال عن ذكر الله، يخرجونها ويتصدقون بها من أجل لا تلهيهم عن ذكر الله جل وعلا. إذا شعروا الخطر منها، إذا شعروا الخطر منها تصدقوا بها أو تخلصوا منها. ولا بأس أن يحتفظ بها الشخص لنفسه ولأهله، ولكن لا تشغله وتلهيه. هذه أمور مزينة للعباد، زينها الله سبحانه وتعالى، وهذه أمور فتنة كما قال الله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن مآب. ثم حالهم إلى الأعظم قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا هو الخير يا عباد الله. فهي الله أعلم متى تؤخذ وتقبض روحك، حياة قصيرة، نضيع الصلاة، نضيع الواجبات من أجل لعاعة من لعاعات الدنيا، ومن أجل شيء زهيد في مقابل الآخرة. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه فليمي فلينظر بما يرجع، انظر إيش الذي يرجع به الصبع، ضعه في البحر وضعه في الماء، شوف ما الذي سيأخذ هذا البحر أو هذا الأصبع من هذا اليم من هذه البحار وهذه اللجج، يأخذ شيء قطرات تعلق وترجع ربما. فعلينا أن نعبد الله وننشرح صدرا بعبادة الله جل وعلا، ونحب العبادة، ندعو الله أن يحبب إلينا العبادة ويحبب إلينا الطاعة، فحياتنا قائمة على الطاعة، سعادتنا قائمة على الطاعة، وانشراح صدورنا قائم على طاعة الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذه الدنيا زائلة، ورسول الله يقول لعبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ويقول مالي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، ثم راح وتركها. قال رجل عمل عملية فتل أو عملية فتق، عملية فتق في بطنه وهو الآن على السرير، فهل يجوز له عند قيامه للصلاة أن يتيمم بدلا من الوضوء بالماء؟ إن كان لا يستطيع على الماء فله ذلك، والفتق هو ليس في عضو من أعضاء الوضوء، فيؤتى له بالماء ويعان على الوضوء، ولو وضأ بعض الناس إن كان لا يستطيع يعين، فإن محل العملية ليس على عضو من أعضاء الوضوء، لكن إن كان يشق عليه تماما لا يستطيع فهذا الدين يسر. وننصح أن يجاهد نفسه إذا استطاع أن يتوضأ، فإن هذا الموضوع ليس له دخل في الماء ولا يمسه الماء، يتوضأ والله سبحانه وتعالى سيعينه. هذه العملية ليست في تلك الخطيرة، يفعلها ناس وربما خرجوا بعد ذلك، لكن الناس ليسوا سواء، فيعان على الوضوء. صحيح أنه يجوز أن يعان على الوضوء، يجوز لو يوضأ بعض الناس إذا كان ما يستطيع، يوضأ بعض أهله وأقاربه يوضئون ما فيه شيء، المواضع التي يستطيع أن يوضأها وضأ نفسه بها، والذي يعجز عنها وضأه غيره، فما فيه مانع أن يعان متوضع على وضوءه، سواء بإحضار الماء أو بتغسيل بعض الأعضاء. قال هل شيء زكاه، هل شيء زكاه، هكذا السؤال في الذهب والبوس. نعم، على الصحيح من أقوال أهل العلم بشرطيه، إذا بلغ نصابا ودار عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة، على الصحيح من أقوال أهل العلم للأدلة العامة وللأدلة الخاصة التي جاءت في زكاة الذهب. والله يقول الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهذا دليل عام يشمل جميع ما يكنز مما لا يخرج فيه الحقوق من الذهب والفضة، وقد نص في الآية على الذهب والفضة، الذين يكنزون الذهب والفضة، فينبغي إخراج الواجب فيه، فمن أخرج الواجب في الذهب والفضة فليس بكنز، ومن لم يخرج الواجب في الذهب والفضة فهو كنز يقوى به جبهته وجبينه وظهره يوم القيامة، ونسأل الله العافية. وهكذا حديث أبي هريرة كالتفسير لهذا الآية ما من صاحب ذهب، وهذا عام، وقد أيضا أيد هذا العموم بمن الزائدة التي تفيد النكر شيوعا واستغراقا وعموما، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة جعل له شجاع أقرع إلى آخر ذلك، فيقول أنا مالك أنا كنزك إلى آخر الحديث. وهذا الحديث عام، ما من صاحب ذهب ولا فضة، وهذه المرأة التي تلبس هذا الذهب صاحب الذهب، وهكذا أيضا صاحبة فضة. وأما الأدلة الخاصة هذه العامة، فمنها قول النبي عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة تؤدين حق هذا، وقد رأى على ابنتها مسكتان من ذهب، أتؤدين حق هذا؟ قالت لا. قال أتريدين أن يصورك الله بسوارين من نار؟ هذا دليل خاص في المسألة ولا يقال هذا لا يصلح للاستدلال لأن السوارين لا يمكن أن يبلغا النصاب، يقال هذا مو صحيح، فلعلهما غليظتان ولعلهما عظيمتان بلغا في الوزن المبلغ الذي تزكي الشخص أو يزكي المرء ذهبه به 85 جراما كما هو معلوم بالاصطلاح الحادث الآن. فالزكاة في الذهب الملبوس هذا هو الأحوط وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. هناك بحث جميل للعلامة العثيمين رحمه الله في ضمن شرحه المسمى وهو كاسمه واسم المسمى الشرح الممتع، فهو شرح ممتع جميل جدا، له بحث له رسالة خاصة أيضا، له بحث في الشرح وله رسالة خاصة فيما يتعلق بزكاة الذهب والفضة، وخرج بوجوب الزكاة في الذهب الملبوس. وهكذا الإمام الشنقيطي رحمه الله له بحث في الأضواء ويرى أن الأحوط للمرأة أن تزكي وأن الأحوط للشخص أن يزكي، فخرج بأنه أحوط ولم يجزم بالوجوب رحمه الله تعالى. قال: هل ثبت الذكر قبل الدعاء إذا أراد العبد أن يدعو؟ نعم، ثبت إشارات إلى أن الشخص قبل أن يدعو يحمد الله سبحانه وتعالى ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسأل حاجته. وهكذا عن أم سلمة قالت: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به أو علمني ذكرا أذكر الله به. قال: تكبرين الله عشرا وتحمدين الله عشرا وتسبحين الله عشرا ثم سل الله حاجتك، فإنه يقول: قد فعلت قد فعلت. تقدم هذا التكبير عشرا، الله أكبر الله أكبر، تحميد وتسبيح عشرا، ثم تسأل الله سبحانه وتعالى حاجتك، فالله يقول: قد فعلت قد فعلت، يجيب الله حاجتك سواء كان في الدنيا أو يدخر لك يوم القيامة أو يدفع عنك مكروه كما هو معلوم في فائدة الدعاء. أسئلة كثيرة ونحن قد أرهقنا سفر، والله يحفظكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.